بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، حينما تقرأ في القرآن الكريم في أكثر من سورة من كتاب ربنا تبارك وتعالى، فإنك كثيرا ما تجد آيات تتحدث عن الأمم السابقة، كعاد وثمود وقوم لوط وفرعون وأصحاب الأيكة وغيرهم من الأمم التي أبادها الله تبارك وتعالى. هذه الأمم التي أهلكها الله عز وجل، أهلكها سبحانه ظلما منه؟ الجواب لا، حاشاه سبحانه جل في علاه. لكن هذا الهلاك الذي أهلكهم به الله تبارك وتعالى كان له أسباب، فيا ترى ما هي أسباب هلاك الأمم؟ هذا هو موضوع خطبة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، أسباب هلاك الأمم. أيها الإخوة المسلمون، كم من القرون وكم من الأمم وكم من القرى أهلكها الله جل وعلا، فمنها قائم إلى الآن، آثارهم باقية حتى الآن لتكون لنا آية وعلامة على هلاك هؤلاء الأقوام، ومنها حصيد حصده الله الملك الديان فلا تجد منهم باقيا ولا أثرا ولا نفسا منفوسة. وهل هذا ظلم من الله جل في علاه؟ فالجواب لا. قال الله تبارك وتعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ما ظلم الله جل وعلا أحدا أبدا، بل هم الذين ظلموا أنفسهم. قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلو أننا اتقينا الله عز وجل لفتح علينا أبوابا من البركات، وفتح علينا بركاتا من أبواب السماوات. فيا ترى ما هي أسباب هلاك الأمم؟ حتى إذا ما عرفناها اجتنبناها، حتى لا تهلك أمتنا إن شاء الله جل وعلا. فاسمع يا عبد الله إلى هذه الأسباب التي سوف نسردها سردا، ولولا ضيق الوقت لفصلنا فيها تفصيلا. ونتكلم عن هذا الأمر من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. أول هذه الأسباب الظلم. إن الظلم من أعظم الأسباب التي يهلك الله عز وجل بها القرى. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فأخذ القرى إنما يكون بسبب الظلم، ظلم الناس لربهم جل وعلا، وظلم الناس بعضهم بعضا، وكم هو الظلم الذي يحصل في بعض البلاد لصغار الناس والموظفين والعمال والمواطنين الذين لا يستطيعون أبدا أن يحصلوا على بعض حقوقهم فضلا عن حقوقهم كلها. إنه الظلم يا عباد الله، ومن أعظم الظلم ما يكون على المؤمنين الموحدين وعلى الدعاة إلى الله رب العالمين وعلى أولياء الرحمن الرحيم. وإن وقع الظلم على هؤلاء فاعلم أن هذه القرية تحارب الله رب الأرض والسماء، وهذه القرية تنتظر بعث الله تبارك وتعالى يأتيها صباحا أو مساء، بياتا أو هم قائلون. واسمع إلى قول الملك الحي القيوم: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الدول تزول مع الظلم ولو كانت مسلمة. أكرر: إن الدول تزول مع الظلم وإن كانت مسلمة، ولو كان أهلها مسلمون، ولو كان أهلها مصلون لله الواحد الحي القيوم، ولو كانوا لله راقعين ساجدين، فإنهم حتما يزولون بسبب الظلم، لأن فيهم الظلم. عباد الله، إياكم إياكم والظلم، فإن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، كما جاء بذلك الحديث القدسي عن الحبيب النبي الذي بلغنا فيه بكلام الرب تبارك وتعالى العلي. قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإياك إياك حينما ألقي عليك تلك الكلمات أن تلقي بأمر الظلم على الحكام وتنسى نفسك، فإنك قد ظلمت نفسك وظلمت زوجتك وظلمت أبنائك وظلمت جيرانك، ظلمت خلقا كثيرا، بل قد تكون ظلمت بهيمة أعجمية فتعاقب عليها. ألم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة من بني إسرائيل دخلت النار في هرة، في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض؟ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن أسباب هلاك الأمم أيضا الترف وكثرة النعم، الترف وكثرة النعم. تجد بعض الناس يلبسون من الملابس الغالي الثمن الكثير، ويسكن من القصور، ويركب من المراكب والسيارات، ويسكن في الأثاث الوثير الذي لا يعقله عاقل ولا يستحسنه إنسان عنده مسكة أو مسحة من عقل. اسمع كيف يؤدي الترف بكثير من الناس إلى الفجور والعصيان والفسوق، حتى إنه لما يسكن في قصره البهي ويركب مركبه الفاخر سيارته الغالية الثمن ينسى دين الله جل وعلا، وينسى أوامر الله تبارك وتعالى، ولا يرضى ولا يقبل أن يؤمر بمعروف أو ينهى عن منكر. قال الله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية، أي إذا أردت، هذا قول الله، الله عز وجل يقول أنه لو أراد، قال عز وجل: إذا أردت أن تعرف أن هذه القرية أراد الله عز وجل أن يهلكها فاسمع إلى هذه العلامة. ما هي علامة إهلاك تلك القرية؟ أمرنا مترفيها، أمر الله عز وجل المترفين بأداء الزكاة، بإقام الصلاة، بالستر والعفاف، أمر الله المترفين والأغنياء فيها بالحكم بكتابه وبطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها، أي عارضوا أمر الله وعاندوا شرع الله. لا تنظر إلى الفقراء، ولا تنظر إلى المساكين، لا تنظر إلى الضعفاء، فهم أتباع الرسل وهم يتبعون أمر الله. وإذا أردت أن تعرف أمر هذه القرية هل هو إلى زوال أم هو إلى بقاء، فانظر إلى المترفين في هذه القرية، وانظر إلى الملأ الأعلى في هذه القرية، وانظر إلى علية القوم في هذه القرية، وانظر فيها إلى أغنيائها، هل هم على شرع الله؟ هل هم يقيمون حدود الله؟ إن كان الجواب لا فهذا هو قول الله: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أتعرف ما هو القول؟ إنه قول العذاب وكلمة العذاب من الملك الوهاب والعياذ بالله. إذن من أسباب هلاك الأمم الظلم، من أسباب هلاك الأمم الطرف والتنعم في والتمرغ في نعم الله وعدم استعمالها فيما يرضي الله. ولا تقول أبدا أن الأمر بعيد عنك، كلا والله، فإن كل منا قد خاض فيه خوضا عظيما حتى وإن كان في ماديته فقيرا. أليس منا من يجلس الآن بيننا حينما أراد أن يزوج ابنته أقام لها حفل زفاف في ناد أو في طريق، فجاء بالموسيقى والأغاني والمعازف ليعصي الله رب الأرض والسماء؟ أليس فينا من جاء براقصة في فرحه هو وزواجه هو أو زواج ابنته؟ وإن كان الجواب لا فإنه قد حضر تلك الأماكن وشاهد تلك المشاهدات. وإن كان الجواب بلا فإنه حينما رأى ذلك لم ينكر ذلك. وهذا كله من أسباب هلاك الأمم. ألم يكن أبدا في بيتك تستمع إلى الموسيقى والغناء إما من نفسك أو من زوجك أو ولدك؟ حدث ورب الكعبة. انظر في نفسك يا عبد الله حينما تعرف أن الطرف حينما عاد على عباد الله فأصبح منهم من يمسك التليفون المحمول الهاتف النقال يحمل فيه الموسيقى والأغاني، يحمل فيه مشاهد تغضب الله، بل يتكلم فيه كلاما لا يرضي الله، وفي الصلوات أثناء إقامتها تستمع إلى تلك النغمات. أليس هذا من أسباب هلاك الأمم؟ وهذا يقودنا إلى سبب ثالث، ألا وهو كفر النعم. نجد بعض الناس ينعم الله تبارك وتعالى عليه فلا يشكر الله عز وجل، ينعم الله تبارك وتعالى عليه فينسى حق الله فيما أنعم الله به عليه، فإن وسع الله عليه بالمال بخل أن يعطي عباد الله، إن أعطاه الله سلطان أو مكانة يستطيع من خلالها أن يقوم بخدمة الناس فإنه يمتنع عن خدمتهم إلا في مقابل، في رشوة أو خلافه. قال الله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. كيف كفرت بأنعم الله؟ أعطاك الله عز وجل أذنان، هل استمعت بهما إلى كلام الملك الديان وإلى نبيه العدنان؟ أم أنك استمعت إلى ما يرضي الشيطان ويرضي هواك ونفسك؟ كثير من الناس حينما تحدثهم عن قول الله وقول رسوله تجدهم يطيع هواه ولا يطيع الله حتى وإن كان على علم. حينما تحدثنا مع حضراتكم في الجمعة السابقة عن حق ولي الأمر في الإسلام كثير من الناس لم يعجب بهذا الكلام، رغم أننا لم نأتيه من عندنا، لم نأتي به من عند أنفسنا ولا من جعبتنا ولا من كيسنا، إنما جئنا به من كلام ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ندين الله تبارك وتعالى به. فانظر لنفسك يا عبد الله، حينما يوم القيامة تلقى الله، فأي سؤال حينما يسألك أكنت متبعا لسنة رسول الله ولأوامر الله، أم كنت متبعا لهواك وعقلك أو ما شابه ذلك؟ كثير من الناس يكفر بنعمة الله عليه، يعطيه الله المال فلا ينفقه في مرضات الله بل يستعمله في معصية الله. كثير من الناس أعطاه الله عينين فنظر بهما للحرام فحارب الله بنعم الله عليه، ومنهم من أعطاه الله أذنين فسمع بهما ما يغضب الله لم يسمع بهما ما يرضي الله، أعطاه الله لسانا فإذا به يسب ويغتاب وينم ويقذف ويفعل ولا يرد الحق إلى مستحقينه ولا إلى غيبة من اغتاب أمام هذا المغتاب. فإذا به ما سمع غيبة أحد أو أحد يغتاب أحدا فإنه لا تجده يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، وهذا أيضا من أسباب هلاك الأمم. قال الله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، وهما مقترنان. فكثير من الناس وكثير من الأمم لما أذاقها الله لباس الجوع ولم ترجع وتعود إلى الله عز وجل وتتوب أذاقها الله لباس الخوف، وكثير من القرى لما أذاقها الله عز وجل لباس الخوف فذهب الأمن وذهبت الطمأنينة ولم ترجع لم تعود إلى الله. واسقط هذه الكلمة على ما نعيشه الآن. أكرر، هما مسألتان مقترنتان ببعضهما مرتبطتان. فكثير من الناس وكثير من الأمم لما أذاقها الله لباس الجوع ولم ترجع إلى الله وتتوب أذاقها الله لباس الخوف، وكثير من القرى لما أذاقها الله لباس الخوف فذهب الأمن وذهبت الطمأنينة ولم ترجع إلى ربها وتعود وتتوب أذاقها الله لباس الجوع. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف إنه بسبب كفر النعمة وعدم شكر النعم وعدم استعمال النعمة فيما يرضي الله. فكفر النعمة أنك لا تشكر الله عليها، كفر النعمة عدم استعمالها في مرضاة الله، كفر النعمة أنك حينما يعطيك الله نعمة تستعملها في معصية الله. يا عباد الله، قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيحصل الواحد منهم على الملايين بل على المليارات ولا يؤدي زكاة أمواله ولا يعطي النفقة من ماله ولا يطعم المسكين ولا ينعم على اليتيم ولا يؤدي حق الله عز وجل في أمواله، فكان هذا هو السبب الثالث في هلاك الأمم. رابعا، كثرة المنافقين. كثرة المنافقين الذين يتولون زمام الأمور وينصبون ويتولون أمور المؤمنين. المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ومحاربة أولياء الرحمن ويحاربون الدعاة إلى الله والعلماء وطلبة العلم والمتدينين ويتظاهرون أمامهم بالإسلام، وتجد الواحد منهم حينما يتكلم تسمع منه آيات تتلى من كتاب رب الأرض والسماوات، وهو أكثر ما يبغض عباد الله المؤمنين وعباد الله الموحدين والداعين لرب العالمين، فهؤلاء هم المنافقون. ثم مع هذا يتولون أمور المؤمنين ويتولون زمام شؤونهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، أي أعطي الزمام إلى من لا يستحقه فانتظر الساعة. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يتظاهرون بالإصلاح، بل يقوم بعضهم ويقول للناس: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا قوم أخاف عليكم من الفساد، هذه كلماته. يظن أن الداعين إلى الله يدعون الناس إلى الفساد، يظن أن الداعين إلى الله يدعون الناس إلى الهلاك، فيقول: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، كما قالها من قبله فرعون عن موسى عليه السلام. يا قوم أخاف من الفساد، أخاف أن يهلكوا هذه الأمة، أخاف أن يمزقوا المجتمع، أخاف أن يظهروا فيها الفساد، أخاف أن يغيروا دينكم، ولهذا قتلتهم، ولهذا سجنتهم، ولهذا طردتهم. ويتظاهر المنافق بأنه يحمي هذا الدين ويحمي حوزته ويخطب في الناس ويزعم أنه يحافظ على دينهم وعلى كرامتهم، وهذه من علامات فساد هذه الأمة وزوالها ودمارها عياذا بالله. فإن من أسباب هلاك الأمم كثرة المنافقين في الأمم. خامسا، موالاة الكافرين من أسباب هلاك الأمم. حينما تجد أهل هذه القرية وأهل هذا المجتمع يوالون الكفار ولا يوالون المؤمنين، تجدهم يوالون أعداء الله جل وعلا ويفتخرون بنصرتهم وبإعانتهم ويحاربون أولياء الله تبارك وتعالى. قال الله: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، أي إن الكفار هم الذين يتولون بعضهم بعضا. إلا تفعلوه، أي إلا يوالي بعضكم بعضا، أي المؤمن يوالي المؤمن ولا يوالي المؤمن الكافر، ويوالي المؤمن عباد الله المؤمنين، ويوالي الدعاة والمصلحين، ويوالي أهل العلم وأهل التقوى وأهل الطاعة لرب العالمين وأهل الصلاح. إلا تفعلوه، لو لم توالوا الطائعين لرب العالمين وواليتم الكفار والمشركين، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فساد يعم الأرض والمجتمع، فساد يعم القرى، فتنة تدمر الشعوب وتمزق صفوفها لسبب واحد، وهو أنهم والوا أعداء الله وتركوا عباد الله. النفقات والصدقات والمعونات والإعانات كلها لمن؟ للكفار من الشعوب، لأعداء الرحمن. أما المسلمون فإنهم يموتون من الجوع ويهلكون من العري، ويطلبون دينارا واحدا فلا يصلهم، وتقطع الطرق وتمنع عنهم، ولاء لأعداء الله وبراءة من أولياء الله. هذا سبب من أسباب هلاك الأمم. فإياك أن توالي أعداء الله، وعليك بموالاة أولياء الله. إياك أن تكون في قلبك كراهية لمن تسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس من المسلمين، أقصد ممن يحملون في بطاقاتهم الشخصية في خانة الديانة اسم مسلم، تجده يبغض أكثر ما يبغض الرجل الملتحي والمرأة المنتقبة، والذين يصلون في المساجد خمس صلوات والذين يواظبون على حضور دروس العلم، هؤلاء الذين يحملون في بطاقتهم خانة الديانة مسلم لن تنفعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة، قال أنس فما فرحنا من يوم أن أسلمنا فرحنا بمثل هذا الحديث، لأنني أحب النبي وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأرجو أن أحشر معهم يوم القيامة بحبي لهم رغم أني لم أعمل بمثل أعمالهم. يحشر المرء مع من أحب، فانظر من تحب لتعلم يوم القيامة مع من تحشر، انظر من توالي ومن تعادي. أما من أسباب هلاك الأمم أيضا أمر وقع فيه أكثر الناس إلا ما رحم ربي وهم قلة، ألا وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، والمعنى أنها ستصيب الجميع، لا تصيب الذين ظلموا فقط بل تصيب الجميع. وكل منكم يا عباد الله يعلم حديث سفينة المجتمع التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن جميع من فيها من الصالحين، هذه السفينة التي تسير في البحر فيها أناس كثيرون، بأن جميع من فيها من الصالحين والفجار يهلكون إذا ترك الدعاة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال حينما ضرب لنا هذا المثال أنها سفينة تسير في عرض البحر مكونة من طابقين، في الطابق العلوي هؤلاء الصالحين، في الطابق السفلي هؤلاء العصاة لرب العالمين الجهلة. فإذا ما أراد الذين في الطابق الأرضي أن يصلوا إلى ماء البحر ليأخذوا منه ماء فإنهم حتما سيمرون على من هم أعلاهم في الطابق العلوي، ثم بعد ذلك حينما يأتون بالماء يمرون عليهم مرة أخرى حتى ينزلون إلى طابقهم الطابق السفلي. فقالوا لو أننا خرقنا في مكاننا هذا خرقا حتى نصل إلى الماء دون أن نؤذي من فوقنا أو نمر عليهم بالماء، فأخذ على أيديهم من فوقهم ومنعوهم من خرق السفينة. قال صلى الله عليه وسلم فنجوا جميعا، وإلا لو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. فإن السفينة ستغرق، لا تغرق بالظالمين فقط بل بكل من فيها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تأتي لتعم. فلما منعوهم ولم يتركوهم يفعلون المنكرات، بل دخلوا عليهم في كعر دارهم وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، وتجرؤوا فقالوا للظالم أنت ظالم، وقالوا لصاحب الخطيئة أنت مخطئ، وقالوا لصاحب المعصية أنت عاص، وقالوا لصاحب المنكر يا صاحب المنكر كف عن منكرك. إن تجرؤوا على هذا قال النبي نجوا جميعا، وإن تركوهم قال هذا ليس لي دخل، كما نسمع الآن من كثير من الناس يقول ليس لي دخل، أنا مالي، هو أنا اللي هغير الكون، خلينا في حالنا، خلينا جنب الحيط، عيش جبان تموت مستور. ومثل هذه الأقوال السافلة التي تدل على سفسفة عقول هؤلاء وتفاهة عقول هؤلاء وعدم خوفهم من رب الأرض والسماء، فهؤلاء الذين يقولون مثل تلك الأقوال وقال ذلك أخاف على أموالي وأهلي وبيتي. وقال ثالث أخجل أن أتكلم. وقال الرابع هذا بيد ولاة الأمور وأنا لا أغير. وقال آخر كل إنسان يتعلق من عرقوبه. وقال آخر وسادس وسابع وعاشر كل هذه الأقوال السلبية التي نسمعها. ثم جلسوا في بيوتهم. كان جواب النبي هلكوا وهلكوا جميعا. ومن أسباب هلاك الأمم أيضا فسو الربا. إذا ظهر الربا في قرية أو في أمة أو في مجتمع فاعلم يا عبد الله أنه في انتظار الحرب من الله. هذه القرية وهذه البلد وهذا المجتمع يستعد لحرب الله له. حرب بالكوارث، حرب بالسنين والفقر، حرب بالقحط، حرب بالديون، حرب بتسليط الأعداء على هذا المجتمع وعلى تلك القرية. والله جل وعلا يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ولو كان دينارا ولو كان درهما ولو كان فلسا واحدا فكيف بالملايين المملينة من الربا؟ كيف بالبيوت التي تغنى في كل يوم من الربا؟ كيف بالمعاملات الربوية التي يخوضها المسلمون في كل يوم والتي تؤسس على الربا؟ كيف بإجبار الناس على الربا؟ اسمع، فإن وقعتم في هذا وقد حذركم الله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولم يتوعد الله تبارك وتعالى في القرآن أحدا أبدا بالحرب، حتى لمن كفر بالله الملك الديان لم يتوعده الله بالحرب، بل توعد المرابي بالحرب. اعلموا وأذنوا وانتظروا حربا من الله. ومن منا يقوى على حرب الله جل في علاه؟ عباد الله، إن الأمة والشعب والمجتمع يخافون من حرب الدول، ويخافون من حرب ولاة من أمثالهم، ومن حرب بعض القرى القوية عليهم. فكيف إذا كانت الحرب من الله جل وعلا تنزل من فوق سبع سماوات؟ وكيف تظنون كيفية حرب الله؟ إن الله عز وجل أهلك أمما بصيحة من ملك من ملائكته، صرخة من ملك من ملائكة الله، صرخ صرخة أهلك بها أمم. جبريل عليه السلام قد قام بقلب قرية سدوم رأسا عن عقب، رفعها إلى السماء حتى سمعت ملائكة السماء نباح الكلاب وصياح الديكة، ثم كفأها رأسا على عقب فعادت على الأرض بطرف جناحه وهو له 600 جناح. وهذا ملك واحد. حينما سلط الله عز وجل الريح على قوم عاد الذين تجبروا في البلاد وعتوا وبغوا وقالوا من أشد منا قوة، فأهلكهم الله بريح، ريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ كلا والله، لا يقوى أبد أحد منا على حرب الله. إن الله أهلك أمما بصيحة من ملك، والله جل وعلا أرسل الريح فدمرت قرى، والله تبارك وتعالى لما أذن للماء أن يطغى طغى، فإذا به يغطي أمما وشعوبا كانت بالأمس موجودة. انظر إلى قوم نوح، أما اليوم فقد زالت من الوجود تلك الأمم. والله جل وعلا جنوده ما يعلمها إلا هو، والله تبارك وتعالى قوته لا تعدلها قوة. والله جل وعلا إذا حارب قوما فلا طاقة لهم بمحاربة الله. قال الله فإن لم تفعلوا أي بترك دينار واحد من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كيف والمظاهرة في هذا الأمر موجودة؟ تفتح الصحف والجرائد فإذا بمؤسسات وشركات وأفراد ومنفذين يدعون شعوب الإسلام وعباد الرحمن إلى التعامل بالربا، ويسهلون لهم الأمر ويغررونهم، ويقوم كل بنك ربوي بزيادة الفائدة الربوية عن الآخر حتى يقوم الناس بإيداع أموالهم فيه لمحاربة الله ورسوله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنين، أي أخذوا بالفقر وبالقحط وبالدين. انظر كم من ناس مدينين، كم واحد منا مدان ومستدين، يصبح الإنسان وراتبه 1000 دينار أو 1000 جنيه أو أكثر، لكن لا يأتي آخر الشهر وقد استدان من الناس إلا أخذوا بالسنين. هذا موعود النبي الصادق الوعد الأمين. هذه بعضا من أسباب هلاك الأمم، نتكلم عنها لنحذر الوقوع فيها، نتكلم عنها لنتوب إلى الله منها حتى لا يهلكنا الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، من أسباب هلاك الأمم أيضا ترك الجهاد في سبيل الله. قال الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله هذا هو الأمر الأول، أن تنفق في سبيل الله تبارك وتعالى، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا هو الأمر الثاني. ما معنى هذا بذاك؟ أن كثيرا من الناس حينما يقول أن المال الذي أعطاه الله عز وجل لا يكفي إلا له فقط، ويبخل أن يعطي عباد الله الفقراء والمساكين منه، فإنه بهذا يلقي نفسه بيده إلى التهلكة. وليس كما يقول الناس: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي أنك تذهب في الجهاد في سبيل الله لتقتل. قال أبو أيوب في تفسيرها هذا الصحابي الجليل يقول: نزلت فينا معشر الأنصار لما جاهدنا في سبيل الله ونصر الله هذه الأمة وهذا الدين، قلنا: لو لجأنا والتفتنا إلى ضياعنا، أي إلى أراضينا وإلى مزارعنا، فأصلحنا ما فيها. فأنزل الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بل قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، معنى الحديث يعني إذا انشغل الناس بالربا وبالزروع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ذل وهلاك ودمار وفساد وبوار للمجتمعات إذا تركوا الجهاد في سبيل الله رب الأرض والسماوات، إذا تركوا دينه ولم ينصروه، ورضوا بالزروع وبالتجارات وبالمحلات والشركات وبالأثاث والبيوتات، رضوا بالدنيا وركنوا إليها وتركوا جهاد المال واللسان والنفس. فكل إنسان يجاهد في موضعه، إن كان متكلما فليجاهد بلسانه، إن كان خطيبا أو صحفيا أو ما شابه ذلك، إن كان غنيا فليجاهد بماله، إن كان جنديا فليجاهد بنفسه. وتركوا جهاد المال واللسان والنفس فإن الله يسلط عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينه. ومن أسباب ظهور الفتن قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. قال هذا الكلام من أكثر من 1431 سنة. قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بالسبابة والإبهام، صلى الله عليه وسلم. فقالت له إحدى زوجاته: يا رسول الله اسمع. قالت له إحدى زوجاته: أنهلك وفينا الصالحون، أنهلك وفينا الصالحون، وهذه الكلمة نقولها الآن، أنهلك في هذه الفتنة التي نعيشها الآن؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ فينا مصلون؟ فينا ركع سجد؟ فينا من يقرأ القرآن؟ فينا من يحضر حلق العلم والذكر؟ قال نعم إذا كثر الخبث. أتعرفون ما هو الخبث؟ قال ابن حجر عليه رحمة الله: الخبث هو الزنا وأولاد الزنا والفواحش والفجور، أن ينتشر الزنا حتى إنك تجد كثيرا من اللقطاء في الشوارع، طفل عند باب مسجد، طفل في أحد الشوارع، طفل في المستشفى لا يعرف من أمه ولا من أبوه، بل والله طفل في مذابل القمامة، بل تشتهر بعض البيوت بالفواحش والدعارة، وأسبابها من المغنيين والمغنيات والمطربين والمطربات، والمطربون يجلبون إلى هذه البلاد ويجلبون إليها وغيرها من البلدان لنشر الفاحشة والدعارة فيها والغناء، كما قال بعضهم بريد زنا. قال السلف عن الغناء أنه بريد الزنا، الذي يوصل إلى الزنا هو الغناء والموسيقى. قال صلى الله عليه وسلم: سيظهر في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. الخسف تنشق الأرض وتبتلع أهلها، والمسخ أن تتحول الوجوه والأشكال، والقذف أن تأتي النيازك والشهب والمذنبات من السماء. قالوا: متى يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القيان، يعني إذا كثرت المغنيات وانتشرت المعازف وشربت الخمور. هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى. عباد الله، إن بلاد الغرب والشرق الآن يعانون من انتشار الزنا والفواحش، بل إن هذه البلاد تشتكي من مرض ابتلاهم الله عز وجل به يسمى مرض الإيدز، ومنها السيلان والزهري والهربز وغير ذلك من الأمراض، بسبب نشرهم للإباحية وللفجور وللدعارة. أختم كل هذه الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم بحديث عن المعصوم، رسول ربنا الحي القيوم الذي لا ينطق عن الهوى، كما قال عنه ربه جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم: واسمع يا عبد الله إلى هذا الحديث الجامع المانع لأسباب هلاك الأمم ولدمار القرى ولفساد المجتمعات. قال رسول رب الأرض والسماوات: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. اسمع لهذه الخمسة أسباب الجامعة المانعة التي تشمل هذه الأسباب السابقة التي تحدثنا عنها كلها. قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، حتى يصبح الأمر في الجرائد، حتى يصبح الأمر من الدعوة لأسباب الزنا والحفلات الغنائية وعروض الأزياء والأغاني والأفلام الماجنة، يصبح الإعلان فيها في كل ملأ، بل على الصفحات وعلى البيوت وعلى الجدران إذا أعلنوا بها. قال: إلا فشى فيهم الأوجاع والطاعون التي لم تكن في أسلافهم. سؤال: هل سمعنا بالإدز من قبل في الأجيال السابقة؟ الجواب لا. فلماذا ظهر في هذه العقود الأخيرة؟ لأنه قد انتشرت الفاحشة، السرطان، إنفلونزا الخنازير، إنفلونزا الطيور، إنفلونزا الماعز وغيرها وغيرها من الأمراض التي لم تكن في أسلافنا وأجيالنا السابقة، كل ذلك ظهر بسبب ظهور الفواحش. وهل سمعنا بهذه الأمراض من قبل؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال: ولم ينقصوا المكيال والميزان، أي بالتعامل بالربا، ويتعاملون بالغش، ويأخذون حقوق الناس ويظلمونهم، إلا أخذوا بالسنين وقلة المؤنة وجور السلطان عليهم. هذه ثلاث عقوبات: الأخذ بالسنين يعني القحط وقلة المؤنة، يصبح الرجل عنده مال لكن لا يستطيع أن يحصل على شيء، ويحدث له أيضا أمر آخر وعقوبة أخرى ألا وهي جور وظلم السلطان عليهم، والثالثة ولم يمنع زكاة أموالهم عنده ملايين ولا يخرج بعض الدنانير والجنيهات القليلة، ولا يخرج زكاة أمواله بخيل مقتر ويمنع حق المسلمين وحق الفقراء. قال: ما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، منعوا المطر ولولا البهائم لم يمطروا، أي إن المطر الذي ينزل ينزل رحمة بسبب وجود البهائم بيننا. إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، قد يمطرون لكن لأجل البهائم وليس لأجلهم، لأنهم لا يستحقون. والرابعة: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، يسلط الله عليهم الأمم الظالمة والطاغية والكافرة فتسلب ما في أيديهم وتسلب أموالهم وتنتهك أعراضهم وتدمر بيوتهم وتخرجهم من أراضيهم. ما هو السبب؟ إن السبب هو أنهم نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل من عهد الله يا عباد الله أن نبني هذه البنوك الربوية؟ وهل من عهد الله يا عباد الله أن نتعامل بالربا أو أن نتعامل بالحرام أو أن يظلم أحدنا الآخر؟ وهل من عهد الله وعهد رسوله أن نأتي بفرق ماجنة داعرة عاهرة لتطرب الناس وتزمر وتفعل الفواحش؟ وهل من عهد الله يا عباد الله أن ندعو الناس لأن يجلسوا وينظروا إلى النساء وهن عاريات إلى قريب من السوأتين، ما حولها ما عليها ما يخفي هذه السوأة وهذه العورة وما يسمونه بعروض الأزياء؟ هل من عهد الله يا عباد الله أن نترك شريعة الله ولم نطبق منها شيئا؟ هل هذا من عهد الله يا عباد الله؟ قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، بأسهم بينهم، فتنة المجتمع، يضرب بعضهم بعضا، تصير فتنة أحزاب وجماعات ومذاهب وقتال داخل المجتمع. ما السبب يا رسول الله؟ قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. الذي لا يريد أن يحكم بكتاب الله، الذي يضع العراقيل والمعوقات لأجل أن لا يحكم بكتاب الله، خذوا على يديه، فإنه هو الذي يريد أن يمزق المجتمع وهو الذي يريد أن يشق الصفوف. عباد الله، هذه أسباب هلاك الأمم ودمار القرى، واعلموا أن الله جل وعلا إذا أهلك فإن هلاكه شديد، وإذا أخذ فإن أخذه أليم، وإن عقوبته كبيرة ليست كعقوبة البشر. فاللهم سبحانك نسألك يا ربنا متضرعين إليك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل الشرك والمشركين، وأن تدمر يا ربنا أعداء الدين. نسألك يا ربنا أن توحد صفوفنا، ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا. أصلح يا ربنا ما بيننا، أصلح يا ربنا ما بيننا، أصلح يا ربنا ما بيننا. يا ربنا وفق الراعي والرعية، وفق الراعي والرعية إلى ما تحبه وترضاه، وفق الراعي والرعية إلى ما تحبه وترضاه. يا ربنا نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، نسألك يا ربنا يا سلام أن تسلم هذه الأمة من الفتن. سلمنا يا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اختم لنا يا ربنا بخاتمة السعادة. يا ربنا يا ربنا اطفئ نار الفتنة التي نشأت بيننا، وحد صفوفنا، وحد صفوفنا، وحد صفوفنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. يا ربنا نسألك أن يكون في من بيننا من له دعوة عندك مستجابة، ندعوك يا ربنا بهذه الدعوة أن تصلح الراعي والرعية وأن تنزل السلام والسكينة على هذه البلاد وبلاد المسلمين. أخرجنا من هذه الفتن يا رب العالمين غير مبدلين ولا مغيرين ولا ندامة ولا خزايا يا رب العالمين، لك دوما وأبدا موحدين متبعين لرسولك النبي الأمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.